بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواليات، والشكر له على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الخيرات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يتجدد اللقاء مع سير الفقهاء ومع أحوال العلماء. تكلمنا في لقاء الأمس عن إمامين جليلين، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون الحديث في المجلس الأول عن الإمام الشافعي، وختام هذه المجالس مع الشيخ الدكتور محمد بن غيث مع الإمام أحمد بن حنبل. أما فارس هذا اللقاء ونجمه هو الإمام الشافعي رحمه الله. بداية مع اسمه ونسبه، قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، إلى تمام نسبه. وسبب ذكر يعني هذا النسب من الأجداد حتى نبين أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو قرشي ومن نسب كريم شريف، وهو أحد الأئمة الأربعة، وإليه نسبة الشافعية. وكما وصفه الإمام الذهبي قال: ناصر الحديث وعالم الملة. الإمام الشافعي رحمه الله من جهة المولد ولد سنة 150 من الهجرة، وهذا أشرنا إليه في حديثنا عن أبي حنيفة أن الإمام الشافعي رحمه الله ولد في يوم وفاة أبي حنيفة، فقلنا في ذلك مات إمام وولد إمام. بعد ولادته هاجر والده إلى غزة. طبعا اختلف المؤرخون في يعني موطن الولادة، هل كانت في غزة أم كانت في عسقلان؟ عسقلان أيضا قريبة من غزة، فالبعض ذكر أن مولده في غزة، والبعض ذكر أن مولده في عسقلان. ثم يعني لم يلبث والده يسيرا حتى مات، فنشأ الإمام الشافعي رحمه الله يتيما، ورجعت به أمه إلى مكة حتى يتعلم مع أقرانه، ولأن البيئة في مكة أنسب، وكانت ترى أن مكة هي بيئة العلماء، ويقاربها أيضا المدينة. الإمام الشافعي رحمه الله في صغر سنه امتاز بأمور، منها دقة الإمام الشافعي رحمه الله في الرمي، في الرمي، رمي السهام، وكان يحب الرمي وهو صغير، وفاق أقرانه في هذا الأمر، وأصبح يصيب من كل 10 أسهم 9، وهذا يدل على الدقة. والعلماء يذكرون وهذا من الربط الجميل أن إتقان بعض الأمور الدنيوية ينعكس على الإنسان في الأمور العلمية ينعكس على الإنسان في الأمور العلمية فكان دقيقا في الرمي فقال العلماء أورثه الدقة في الفقه وفي الأصول وغيره في صغر سنه كان يتمتع الإمام الشافعي رحمه الله بجودة الحفظ بجودة الحفظ فقد حفظ كتاب الله عز وجل وهو في العاشرة من عمره وحفظ الموطأ موطأ الإمام مالك في 13 من عمره وسوف يأتي الإشارة إلى ذهابه إلى الإمام مالك وكان في صغر سنه يقول رحمه الله جعل لذتي في العلم يعني كان يجد للعلم لذة وهذا لا شك أن له أثر على الإنسان فطالب العلم إذا لم يكن لديه النهم والرغبة الشديدة في العلم فإنه لا يستمر أما إذا وجدت لديه الرغبة الصادقة والنهم وحب العلم فإنه لا شك يجتهد في أبواب العلم والتعلم وكان في نشأته فقيرا وكان لا يجد الورق الذي يكتب عليه يكتب عليه الأحاديث والفوائد والمعارف فكان يكتب على العظام ويجمعها عنده في جرة ويكتب على الجلود ويأخذ الأوراق التي كتب عليها فيكتب عليها من الجهة الأخرى لأنه كان لا يجد سعر الأوراق حتى يشتريها وهذا يدل على حرصه على العلم منذ مبادئ نشأته أيضا في بدايات حياته رحمه الله تميز في جانب اللغة والسر في ذلك أنه التحق بقبيلة هذيل وقبيلة هذيل كانوا من فصحاء العرب وأمه يعني طلبت منه ذلك حتى يتعلم اللغة فأثر ذلك في فصاحته وبلاغته ولفتت هذه البلاغة من كان في زمانه سواء من الأقران أو من العلماء والعجيب في ذلك يقول الأصمعي والأصمعي معروف من كبار علماء اللغة يقول صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد ابن إدريس وهذا يدل على أنه ضبط اللغة وكان فصيحا حتى أن عالم اللغة الأصمعي أخذ يستفيد منه ويصحح عليه الأشعار يقول الإمام أحمد بن حنبل مثنيا على الإمام الشافعي في هذا الجانب يقول كان الشافعي من أفصح الناس وكما ذكرنا أن هذه البيئة التي نشأ فيها كانت مؤثرة في قوة اللغة وكان الإمام مالك تعجبه قراءة الشافعي لما قرأ عليه الإمام الشافعي الموطأ كان مالك رحمه الله معجبا بقراءته لما كان عليه من الفصاحة وقال أيوب ابن سويد خذوا عن الشافعي اللغة خذوا عن الشافعي اللغة أما عن رحلته ذكرنا ما يتعلق بحبه للعلم وقوة لغته رحلته في العلم بعد أن درس على الأشياخ في في مكة ذهب إلى المدينة وتوجه إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك حتى يأخذ عنه. فلما رآه الإمام مالك رأى فيه الفراسة والذكاء، وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أثر توجيه الأشياخ لتلاميذهم. فلما رأى الإمام مالك عليه هذا الذكاء وهذه الفراسة وصاه بوصايا غالية، فقال له: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. وهذا أمر مهم جدا، لأن العلم والمعاصي خطان لا يلتقيان، خطان لا يلتقيان، لأن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلوب، والمعاصي نوع من الظلمة، ولا يمكن أن يجتمع النور والظلمة في قلب الإنسان. وقال له أيضا: إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. فطلب منه الإمام الشافعي أن يقرأ عليه الموطأ، وبين الإمام الشافعي أنه تهيب من الإمام مالك، وأنه قبل أن يأتي بين يدي الإمام مالك قد حفظ الموطأ، قد حفظ الموطأ، فقرأ عليه بعض الأحاديث من الموطأ. فقال الشافعي: توقفت هيبة للإمام مالك. قال: فقال لي: أكمل. قال: فأتممت الكتاب في أيام يسيرة، لأن الإمام مالك كان يعجبه قراءته وحسن سرده وضبطه للأحاديث في الموطأ. قال رحمه الله: قدمت على مالك وقد حفظت الموطأ، فقلت أريد سماعه، أي سماعه من الإمام مالك. ثم بعد دراسة الحديث والإفادة من الإمام مالك، توجه الإمام الشافعي رحمه الله إلى بغداد، وفي بغداد التقى بتلاميذ الإمام أبي حنيفة، ومن أبرزهم محمد بن الحسن الشيباني. وأخذ يناقش محمد بن الحسن الشيباني في المسائل المتعلقة بالرأي والمذهب الحنفي، وهذا طبعا أفاد الإمام الشافعي كثيرا. وكان أصحاب الرأي في بغداد يتكلمون على أهل الحديث بأن ليس لديهم إدراك للاستدلال والأقيسة، فلما رأوا نقاش الإمام الشافعي وقوة استدلاله أعجبوا به، وحتى انقطع عيبهم على أهل الحديث لما رأوا قوة الإمام الشافعي ومناقشات يعني لبعض علماء الحنفية. حتى قال الرازي في ذلك: انقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث. وهذا ما أشرنا إليه، أن المدارس الفقهية كانت ثلاث، يعني مدرسة الحديث ومدرسة الرأي ومدرسة أهل الظاهر. ثم عاد رحمه الله إلى مكة وأقام 9 سنوات في مكة، ولا زال يعني في سن مبكرة، حتى قال له خالد الزنجي أحد الأعيان، أعيان المحدثين في مكة، قال للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، قال له: أفتي الناس، فقد والله آن لك أن تفتي، آن لك أن تفتي. طبعا كم كان سن الإمام الشافعي لما قال له المحدث هذا الكلام؟ كان ابن 15 سنة. قال له أنت مؤهل للإفتاء، وهذا يدل على تمكن الإمام الشافعي. فجلس في مكة فترة وأخذ يدرس الناس، ثم عاد مرة أخرى إلى بغداد. ولما عاد إلى بغداد فيها ألف كتابه المشهور الرسالة، الرسالة التي قال العلماء أنه أول مصنف في أصول الفقه. والذي يقرأ الرسالة يلمس السبك اللغوي وأثر الفصاحة التي كانت عند الإمام الشافعي. والغريب أن بعض أقران الإمام الشافعي يقول أن الإمام الشافعي في المجالس الخاصة حينما كان يتكلم بلغته الفصيحة والبليغة لا يكاد يفهم أحد كلماته من قوة العبارات والكلمات الفصيحة، وأنه لما ألف هذه الرسائل سهلها، يعني لما كتب الرسائل مثل الرسالة في أصول الفقه سهلها على الناس. وأنا أدعوكم الآن لو يعني رجعتم إلى البيت أن تفتحوا الرسالة وتقرأوا فقط يعني 10 صفحات من الرسالة حتى تنظروا إلى قوة الإمام الشافعي. يحتاج الإنسان حتى يقرأ الرسالة يقرأه 3-4 مرات حتى يتفطن لعبارة الشافعي ومقاصده في هذا الكتاب. وسبب تأليف الإمام الشافعي لهذا الكتاب وهو كتاب الرسالة كان بطلب من عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي أحد أعيان الحديث في ذلك الزمن، طلب من الإمام الشافعي وهو شاب أن يضع كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والعموم والخصوص والناسخ والمنسوخ ودلالات الألفاظ. فكتب هذه الرسالة وأرسلها إلى عبد الرحمن ابن مهدي. فلما قرأ عبد الرحمن ابن مهدي وهو عالم الحديث المشهور كتاب الرسالة قال ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل، ما أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل لجودة وقوة كتابة الإمام الشافعي لكتابه الرسالة. ثم انتقل الإمام الشافعي رحمه الله إلى مصر، وذهب معه أشهر تلاميذه منهم الربيع ابن سليمان المرادي وعبد الله ابن الزبير الحميدي، الحميدي صاحب المسند شيخ البخاري. والربيع ابن سليمان المرادي من أخص تلاميذ الشافعي، وكان الشافعي رحمه الله يحبه جدا لأنه كان أدوبا في مجلس شيخه، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول لو استطعت أن ألقم الربيع العلم إلقاما لفعلت ذلك، يعني لو استطعت أن أعطيه العلم كما يعطي أحدنا ابنه الطعام لفعلت ذلك من شدة محبته. فنزل في مصر على عبد الله بن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم مشهور يعني من المبرزين من المالكية في مصر، وكان الدارج في مصر في الوقت الذي ذهب إليه الإمام الشافعي هو المذهب المالكي والمذهب الحنفي، المذهب المالكي والمذهب الحنفي، ولم يكن للمذهب الشافعي ذكر في مصر. فأخذ يعني يدرس الناس في جامع عمرو بن العاص، فأقبل عليه الناس وانجذبوا لقوة إلقائه وفصاحته حتى انصرف الطلاب من مجالس المالكية والحنفية إلى مجالس الإمام الشافعي، واستطاع بذلك أن ينشر المذهب الشافعي في مصر. يعني جلس 5 سنوات في مصر وصار له يعني وزن، واشتهر بالتدريس والمناقشات والمناظرات. وفي مصر وضع الإمام الشافعي المذهب الجديد، المذهب الجديد. ولذلك يعني لما يقولون قال الشافعي في الجديد، يعني ما قاله في مصر، وما قاله الشافعي في القديم أي ما قاله في بغداد. أما شيوخ الإمام الشافعي، من أشهر شيوخه مسلم بن خالد الزنجي الذي أشرنا إليه، وهو مفتي مكة، وعمه محمد بن علي بن شافع، وأيضا سفيان بن عيينة عالم الحديث، والفضيل بن عياض، والإمام مالك الذي رحل إليه، ومحمد بن الحسن. والإمام الشافعي رحمه الله بذلك يعني من خلال شيوخه جمع بين المدرستين، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. يعني ما استفاده من الإمام مالك لما كان في المدينة، وما استفاده من محمد بن الحسن الشيباني والمناقشات التي حدثت معه. أما تلاميذه، طبعا تلاميذه كثر. الدارقطني أفرد رسالة في جزئين في تلاميذ الإمام الشافعي، من أبرزهم من أشرنا إليه عبد الله بن الزبير الحميدي، وأبو عبيد القاسم بن سلام عالم اللغة والغريب، والإمام أحمد بن حنبل، وأبو يعقوب البويطي، وموسى بن أبي الجارود، وعبد العزيز المكي صاحب الحيدة، كتاب الحيدة، مع خلاف العلماء في نسبة المناظرة إليه، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأيضا أحمد بن أبي شريح الرازي، وإسحاق بن راهوي، والربيع بن سليمان المرادي. ننتقل إلى ثناء العلماء على الإمام الشافعي. ثناء العلماء على الإمام الشافعي لو أفرد في مجلد لزاد، أثنى عليه العلماء ثناء عظيما. من أبرز ذلك أن عبد الله ابن الإمام أحمد كان يرى أن والده يكثر الدعاء للإمام الشافعي، فقال عبد الله لوالده الإمام أحمد بن حنبل: أي رجل كان الشافعي؟ أي رجل كان الشافعي؟ فإني رأيتك تكثر الدعاء له. يعني ما سر الإكثار من الدعاء له؟ قال: انظر إلى هذه العبارة: كان الشافعي كالشمس للنهار وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. يعني يقول أثر الإمام الشافعي كالشمس للنهار وكحاجة الناس إلى العافية، فكان يدعو له. وكان الإمام أحمد بن حنبل يعني ذكر أنه يدعو لستة أشخاص في السحر، يعني في وقت قيام الليل، منهم الإمام الشافعي. وأيضا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة رجلا يقيم لها أمر دينها، قال: فكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المئة الأخرى. وقال عبد الرحمن مهدي الذي ألف عن طريقه كتاب الرسالة: ما أتاني قرشي أفهم من هذا الفتى، أي من الإمام الشافعي. وقال محمد بن الحسن: إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي. يعني يقول في زمانه يعني ما ظهر أهل الحديث في الكلام وقوة الاستدلال إلا عن طريق الإمام الشافعي. وقال ابن وهب: الشافعي من أئمة العلماء. وقال أبو ثور عن عبد الرحمن المهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وهذا إن دل يعني يدل على فضله ومكانته، يعني دعاء الإمام أحمد بن حنبل ودعاء ابن مهدي للإمام الشافعي. وأيضا جاء عن سفيان بن عيينة أنه إذا جاءه شيء من التفسير والفتية التفت إلى الإمام الشافعي ويقول: اسألوا هذا. وأيضا جاء عن يحيى بن القطان عالم الجرح والتعديل يقول: ما رأيت أعقل أو أفقه من الشافعي، وإني أخصه بالدعاء، وإني أخصه بالدعاء. وقال أبو عبيد: ما رأيت أحدا أعقل من الشافعي. وقال يونس بن عبد الأعلى: لو جمعت أمة لوسعهم عقله. يعني لو وضعت عقول أمة في كفة وعقل الإمام الشافعي في كفة لوسعهم الإمام الشافعي. وهذا يدل على يعني قوته والملكات التي كان يتمتع فيها الإمام الشافعي. وأثنى عليه محمد بن حسن الذي ناظره بحسن العقل والفهم والذهن والصفاء العقلي الذي كان يمتاز به. قال معمر بن شبيب: سمعت المأمون يقول: قد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملا. طبعا هذا الكمال النسبي، أي في المعارف وفي العلوم. قال قتيبة بن سعيد: مات الثوري ومات الورع. يعني أشار إلى بعض العلماء وبعض ما يتصفون به من الصفات. قال: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وقال أبو ثور: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه. هذا يدل على جلالته وتمكنه وتميزه. وقال أيوب بن سويد: ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل الشافعي. وقال عنه حرملة: سمي الإمام الشافعي بناصر الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل في أثره على الطلاب وعلى أهل العلم، قال: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. أي أثر من العلم وما كتبه وأبداه من العلوم. قال إبراهيم الحربي: سألت أبا عبد الله عن الشافعي فقال: حديث صحيح ورأي صحيح. أي يجمع بين حسن الرأي، صحة ودقة وإصابة الرأي، وبين صحة الحديث. وقال الحسن الزعفراني: ما قرأت على الشافعي حرفا من هذه الكتب إلا وأحمد حاضر، أي حاضر هذه المجالس. وقال أبو زرعة الرازي، وهم يعني من أئمة الحديث والرجال، قال: ما عند الشافعي حديث فيه غلط. وقال أبو داود السجستاني: ما أعلم للشافعي حديثا خطأ. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ثقة، حجة، حافظ، ضابط ل الأحاديث، بل قال بعض العلماء أنه ما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل. وكان العلماء يتعجبون من قوة تأثيره على يعني من يناقشه في المناظرات، وقوة تأثيره على الخصوم، حتى قال يونس ابن عبد الأعلى: ما كان الشافعي إلا ساحرا، يعني يقصد سحر البيان والتأثير بالكلام. يقول: ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، كأن ألفاظه سكر من شدة التأثير والفصاحة والبيان. يعني كان يعني أعطاه الله عز وجل عذوبة في المنطق وفرط في الذكاء وسيلان في الذهن، ولذلك كان يؤثر على الناس. وقال أحمد بن أبي سريج الرازي: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي، يعني في قوة الكلام وفي قوة المنطق. وقال محمد بن يعقوب: سمعت علي بن دين يقول: عليكم بكتب الشافعي. وقال أبو بكر الصومعي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي. وقال مصعب بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي، أي معرفته بالتاريخ. وقال المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس وأدب الناس وعرفهم بالقراءات. وهذه كلها تدل على ماذا؟ أن الإمام الشافعي رحمه الله كان موسوعيا جامعا للعلوم، فنجد أن ثناء العلماء عليه ثناء في الفقه وثناء في الحديث وثناء في التفسير والقراءات وثناء في علوم اللغة والتاريخ، فهو قد جمع بين هذه العلوم المختلفة المتنوعة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله كما أسلفنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أخرج عنه ابن عبد البر قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب. وقال الإمام الشافعي في باب الصحابة للربيع بن سليمان المرادي: لا تخوضن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك غدا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول رحمه الله: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به، وصحيح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه. يعني الأصل أن الإنسان يثبت ما جاء من الأسماء والصفات. ثم ذكر أمثلة: أنه سميع، وأن له يدين بقوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وذكر قال: وأنه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا. فهذا تقرير للعقيدة، وقد أورد ذلك في اعتقادي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي مفصلا عقيدة الإمام الشافعي. ومن مناقب الإمام الشافعي وما تميز به الإمام الشافعي جمال الصوت، فكان صوته جميلا شجيا نديا مؤثرا، حتى يعني قال ابن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا إلى هذا الفتى المطلبي، عن بني عبد المطلب، يقرأ القرآن، فإذا أتيناه يصلي في الحرم استفتح بالقرآن حتى يكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته. من حسن صوته، يعني ما يسمعون تلاوته إلا والناس تتأثر به. قال الإمام أحمد، يشير إلى حسن وجمال صوت الإمام الشافعي: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صنج أو جرس من حسن صوته، يعني كأن صوته مزمار، ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان الإمام الشافعي رحمه الله حسن الصوت، وأيضا من مناقب الإمام الشافعي رحمه الله التجرد للحق، فكان لا ينتصر لنفسه ولا يريد أن يكون هو الظاهر في الكلام، العبرة عنده هو ظهور الحق، سواء أظهر الحق على لسانه أو على لسان غيره. يقول رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي يبين الله الحق على لساني أو على لسانه. وهذا معنى جميل يكاد يفقد اليوم في الناس، يعني في باب المناظرة الكل يريد أن يكون الحق له وأن يكون له العلو في هذه المناقشة، لكن الإمام الشافعي رحمه الله كان لا يلتفت لهذا الأمر، المهم عنده ظهور الحق سواء كان على لسانه أو على لسان غيره. وكان يقول: كل ما قلته وهو خلاف الدليل فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا من تعظيم الدليل ومن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق أو يسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وهذا يعني يدل على كمال التجرد لله تعالى. أيضا من المحطات في حياة الإمام الشافعي رحمه الله قراءة القرآن وحفظه من الليل وقيام الليل. الإمام الشافعي رحمه الله اشتهر بقوله: طلب العلم أفضل من صلاة التطوع، ولكنه كان لا يترك قيام الليل. وجاء عن أخص تلاميذه الربيع ابن سليمان المرادي قال: كان يختم في كل ليلة ختمة. الإمام الشافعي كان يختم في كل ليلة ختمة. وروى الذهبي في السير عن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام. علق الذهبي قال: كل ذلك بالنية، يعني أن العلماء أعمالهم إنما تكون مصحوبة بحسن النية والإخلاص لله تعالى. قال حسين الكرابيسي: بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100 آية. وكان، وهذا يعني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. يعني وهذا الإنسان المؤمن يتفاعل مع آيات القرآن ويتأثر بها. قال الربيع بن سليمان في جاء عنه من طريقين، قال: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. أيضا مما تميز به الإمام الشافعي قوة الحجة، حتى قال بعض أقرانه: لو أن الشافعي ناظر هذا العمود الذي من حجارة أنه من خشب لغلب لاقتداره على المناظرة. أيضا تميز بالإخلاص، ومن معالم الإخلاص قول الإمام الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم مني على أن لا ينسب إلي منه شيء. وهذا عزيز في هذا الزمان، يعني يتمنى الإمام الشافعي أن تنشر علومه ومعارفه بين الناس ولا تنسب إلى الشافعي، لا يقال هذا من تأليف الشافعي، ولا هذا من قول الشافعي، ولا هذا من آراء الشافعي. وهذا من صدق الإخلاص. أيضا من مناقب الإمام الشافعي تحقيق معاني الأخوة، ونحن في زمان يعني تقطعت وشائج الأخوة بين الناس وفقدت كثير من الأواصر التي ينبغي أن تكون بين الناس. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي. قال: ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي معقبا: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. يعني الاختلاف في المسائل الجزئية واختلاف التنوع والاختلاف في الفروع لا ينبغي بحال من الأحوال أن يؤدي إلى التهاجر والتشاحن بين الناس. فهذه رسالة لطيفة جميلة من الإمام الشافعي. قال: وإن حصل الاختلاف بيننا في بعض المسائل الجزئية أو في مسائل الفروع، لا يمنع ذلك أن تبقى المودة والأخوة. وأيضا من المناقب في حياة الإمام الشافعي رحمه الله جانب البذل، البذل والإنفاق في سبيل الله. جاء في ترجمته: كان الشافعي لا يمسك ماله من سماحته، حتى ربما باع حلي بناته وزوجته. وقال عمرو بن السواد: كان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام. وقال: قال لي الشافعي: أفلست من دهري 3 إفلاسات، يعني مر بالإفلاس 3 مرات، فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي بنتي وزوجتي ولم أرهن قط. وهذا يدل على يعني البذل، وأنه كان لا يلتفت إلى الدنيا ولم يكن معظما للدرهم والدينار، وهذا الأصل في طالب الآخرة وفي العلماء. قال الربيع: أخذ رجل بركاب الشافعي فقال لي: أعطه 4 دنانير واعذرني عنده. الإمام الشافعي يقولون: ما جاءه رجل يطلب منه شيئا من المال إلا أعطاه مع الاستسماح، يعني يعطيهم المال ويستسمح منهم لما قدمه من هذا المال الذي ربما رآه يسيرا. وقال الربيع: كان الشافعي مارا بالحذائين فسقط صوته، فوثب غلام الحذائين الذين يعملون في الأحذية يعني الإسكاف، فوثب غلام ومسحه بكمه، مسح صوت الإمام الشافعي وناوله فأعطاه 7 دنانير دون أن يطلب. وهذا فعله من باب توقير وإعظام الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي مباشرة قابله بالمال. قال الربيع: تزوجت فسألني الشافعي: كم أصدقتها، كم جعلت المهر لزوجتك؟ قلت: 30 دينارا، عجلت منها 6. قال: فأعطاني 24 دينارا. وجاءه رجل والإمام الشافعي على دابته، جاءه رجل فقال: إنني بقال، رأس مالي درهم وقد تزوجت، فاعني. فقال: يا ربيع، أعطه 30 دينارا واعذرني عنده. يعني هو ما يطمح بهذا المبلغ، لكن الإمام الشافعي من سخائه وبذله أعطاه هذا المبلغ. قال: فقلت، يعني الربيع تلميذ الإمام الشافعي المصاحب له غالبا، قال: أصلحك الله، إن هذا يكفيه 10 دراهم، يعني يكفيه بدل 30 دينار. فقال: ويحك، وما يصنع ب30؟ أفي كذا أم في كذا؟ يعد ما يصنع في جهازه، يعني ما يعد للزواج. قال: أعطه. فكان يعني يعطي. وجاء أيضا في ترجمته أن الأمير هارون الرشيد بعث ب5000 دينار للإمام الشافعي. فجاءه في نفس اليوم حجام فأعطاه الإمام الشافعي 50 دينارا، ثم أخذ هذه الأموال 5000 دينار فوضعها في الصرر، ثم أخذ يوزعها بين الناس، فلم يرجع إلى البيت إلا بأقل من 100 دينار، إلا بأقل من 100 دينار، يعني كل ما وصله بذله للناس وللمستحقين لهذه الأموال. قال الربيع: أخبرني الحميدي قال: قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار في صنعاء، فجاء قوم فسألوه قال: فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء، يعني ما بقي شيء من 10,000 دينار وزعها بين الناس. قال ابن عبد الحكم: كان الشافعي أسخى الناس بما يجد، يعني كلما كان يأتيه شيء من المال يبذله. أيضا مما يتعلق بحياة الإمام الشافعي ومآثره لباسه وزينته، قال ابن عبد البر في الانتقاء: كان رحمه الله يعتم بعمامة كبيرة كأنه أعرابي، أما خاتمة الخاتم الذي يلبسه فقد قال الربيع: ويتختم الإمام الشافعي في يساره ونقشه على خاتمه كفى بالله ثقة، كفى بالله ثقة. وهذا كثير، يعني لما تقرؤون في يعني تراجم العلماء نجد أنهم كانوا يكتبون على الخواتم بعض الكلمات، فبعضهم كان يكتب الكلمات الوعظية، حتى جاء في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان قد نقش على خاتمه كفى بالموت واعظا. فالإمام الشافعي رحمه الله قد نقش على خاتمه كفى بالله ثقة. لماذا؟ لأنه كلما ينظر في هذا النقش وفي هذا الكلام يتذكر عظمة الله عز وجل واليقين وحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا من مناقب الإمام الشافعي رحمه الله شدة التأثر، كان سريع التأثر بالنصوص والأحاديث والمواعظ. يقول سويد بن سعيد: كنت عند سفيان فجاء الشافعي فسلم وجلس، فروى ابن عيينة، يعني سفيان ابن عيينة، طبعا هذه كانت في مجالس الزهد والرقاق، قال: فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فغشي على الشافعي، أي أغمي عليه تأثرا من الحديث الذي سمعه، فقيل: يا أبا محمد، مات محمد بن إدريس؟ فقال ابن عيينة: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه، يعني لم يمت لكن غشي عليه متأثرا بما سمعه. أيضا من مناقب الإمام الشافعي وحياته الزهد. يقول الربيع بن سليمان المرادي يقول: سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. بل يعني المطلع على كتب الحديث الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق بوب بابا، باب الشبع أحيانا، باب الشبع أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع أحيانا إذا كانت هناك دعوة أو وليمة، وإلا الأصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. وهكذا كان الإمام الشافعي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان الشافعي يقول: إن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة، الآثار المترتبة على الشبع. أيضا كان الإمام الشافعي رحمه الله بجانب عظيم من الورع. يقول حرملة: سمعت الشافعي يقول رحمه الله: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. انظر، يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، هذا من شدة الورع. الأصل أن الإنسان يحفظ يمينه، واحفظوا أيمانكم، والأصل أن الإنسان يعني لا يستخدم الحلف إلا للحاجة. فالإمام الشافعي ترك الحلف سواء يعني بالصدق أو الكذب، لم يحلف الإمام الشافعي رحمه الله. أيضا مما نأخذه يعني من ترجمة الإمام الشافعي، النصائح والوصايا والأقوال الكثيرة، سأنتقي يعني بعض الأقوال من الإمام الشافعي، فكلام الإمام الشافعي رحمه الله درر في سائر الأبواب، في العبادة وفي السلوك وفي العلم يحتاج إليه الإنسان. فمن وصاياه: تعبد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. يقول يعني تعبد قبل أن تشتغل بالمسؤوليات، فإن الإنسان إذا ارتبط بالمسؤوليات لم يستطع أن يتفرغ للعبادة، وإن استطاع أن يتعبد لم يكن ذهنه صافيا خاشعا في التعبد لله عز وجل. وقال: لا يبلغ أحد في هذا الشأن حتى يضر به الفقر. وهذا يتكلم على العلم. يقول الإنسان لا يصل إلى الرتب العلية في العلم ومنازل العلماء حتى يتجرع الفقر في طريق العلم. وهذا يعني معروف أن أغلب العلماء والفقهاء تخرجوا من البيئات الفقيرة، من البيئات الفقيرة، وقلما خرج عالم من البيئات الغنية. وأيضا من وصاياه قوله: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه. يعني لا يكاد الإنسان يسلم من الناس، ولا يمكن للإنسان بحال من الأحوال أن يرضي الناس، فعليه أن يحقق رضا الله عز وجل ويقدمه على كل شيء. وقال: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. وهذا كلام عظيم. العلم هو ما يورث الإنسان الخشية، العلم الحقيقي. نحن لدينا حقيقة العلم ولدينا صورة العلم، فحقيقة العلم هو ما يورثك القرب من الله عز وجل، وأما صورة العلم فهي المعارف العامة الظاهرة التي يحفظها الإنسان، ولا تؤثر على الإنسان لا في عبادته ولا في صلته مع الله تعالى. أيضا من أقواله لا سيما في باب التمسك بالسنة، يقول: لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. وهذا تحذير من الخوض في الكلام والخوض في الأهواء والبدع. بعض الناس ربما يتلذذ بالأهواء والبدع، لأن الشيطان يزين المحدثات ويزين الكلام الباطل. أيضا جاء عن الإمام الشافعي قال: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو هذيان. يقول كل كلام بني على القرآن والسنة فهو الجد، هو الكلام الذي بني على أساس قوي، على أساس متين. وقال يونس بن عبد الأعلى: قال الشافعي: لا يقال لما للأصل ولا كيف. معنى كلامه أنه لا يعترض على النصوص الشرعية، لا يعترض على كتاب الله، ولا يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع. وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس، قلت للشافعي: صاحبنا الليث، صاحبنا الليث يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. يعني صاحب الهوى ما يقبل كلامه وإن أتى بالأشياء العجيبة. حتى لو مشى على الماء. فقال الإمام الشافعي قصر، يعني قصر الليث في كلامه، لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته، يعني صاحب الهوى لو أتى بما أتى به فإنه لا يقبل كلامه لأنه كلام باطل. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول المراء في الدين يقسي القلب، المراء في الدين يقسي القلب، وهذا تحذير من الجدل والخوض فيه. وقال حرملة قال الشافعي كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى، ولا تقلدوني، يعني خذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عارض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. وقال له رجل تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله، أورد له حديث وقال تأخذ بهذا الحديث، فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم أأخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. يعني يعظم أن يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بهذه الأحاديث أو يأخذها. وقال الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعجب كيف يقال له هل تأخذ بهذا الحديث، هل تأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصمعي عن الشافعي أصل العلم التثبيت وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم وثمرته الظفر، وأصل العمل التوفيق وثمرته النجح. أيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، يعني بئس الزاد أن ينتقل الإنسان إلى الله عز وجل ولديه مظالم وقد ظلم الناس فيقف بهذه الأمور بين يدي الله عز وجل. وقال ضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله. وقال أيضا في باب التواضع واحتقار النفس ومقت النفس قال ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. وهذا يدل على يعني احتقار النفس. وأيضا مما قاله الإمام الشافعي رحمه الله اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، وهذه دعوة إلى التغافل لأنها سبب السلامة في التعامل مع الناس. وقال الإمام الشافعي رحمه الله من لم تعزه التقوى فلا عز له، يعني من لم يرتفع ولم تحصل له العزة بتقوى الله عز وجل فلا يحصل له العزة بغير هذا الأمر. وقال من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا، وهذا فيه ذم الشهوات والجري وراءها. وقال رحمه الله أنفع الذخائر التقوى، يعني خير ما ينفع الإنسان وخير ما يلقى به الإنسان ربه تقوى الله عز وجل. قال وأضرها العدوان، وكان من وصاياه اجتنب المعاصي واترك ما لا يعنيك وإياك ومخالطة السفهاء. وأيضا من جميل أقواله العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، يعني العاقل هو الذي يحجزه عقله عن الأشياء المذمومة سواء المنكرات أو غيرها. وقال رحمه الله: للمروءة أركان أربعة: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. وقريب منه قوله: لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. وقال في باب الأخوة، وهو كلام جميل: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. يعني الأصل أن إخوانك تكون معهم شفافا في الطرح، أما من تداريه إذا تكلمت معه وتخاف منه وتخاف أن يحمل كلامك على محامل السوء فهذا ليس بأخ. وقال أيضا في تحذير من النمامين، قال: من نم لك نم عليك. يعني النمام إذا سمعت منه الكلام نقل إليك الكلام اليوم، غدا سينقل الكلام عنك وضدك. ختاما في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، نأتي إلى ما يتعلق بوفاته. مرض الإمام الشافعي رحمه الله مرضا شديدا، وزاره تلميذه الربيع بن سليمان المرادي فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، العبارات المشهورة، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشد الأبيات المعروفة: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. وهكذا فارق الإمام الشافعي رحمه الله هذه الدنيا، وعن 54 عاما، ودفن في القاهرة في الأول من شهر شعبان في يوم الجمعة سنة 204 من الهجرة. وآخر شيء ما رؤية للإمام الشافعي رحمه الله من المنامات أنه رآه أحد الصالحين فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ ماذا فعل الله بك؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجلسني على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. قال الإمام الذهبي: إسناده ثابت عنه. فهذه من البشائر والرؤية الصالحة شيء من المبشرات. هذه تطوافة سريعة مع حياة الإمام الشافعي وجملة من مناقبه ومآثره، وكما قلنا في الدرس الماضي ينبغي على الإنسان أن يقف مع نفسه وأن يحاسب نفسه وأن ينظر إلى تقصيره وأن ينظر في حال العلماء ويستدرك على نفسه ليزداد تقربا إلى الله عز وجل وحرصا على العلم ومعاني القيم والأخلاق التي يستفيدها من العلماء. في الختام أشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على عقد هذه الفعاليات النافعة، لا سيما ما يتعلق بسير الأئمة الأربعة، كما أشكركم أنتم أيها الحضور الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.